الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحاشية التي أوردها العلامة الألباني رحمة الله عليه في كتابه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقرأنا قوله: واعلم أن وجه مخالفة البعيد بوضع اليدين قبل الركبتين، وأن البعيد يضع أول ما يضع ركبتيه وهما في يديه. كما في لسان العرب وغيره من كتب اللغة، وذكر مثله الطحاوي في مشكل الآثار وشرح معاني الآثار، وكذا الإمام القاسم القصي رحمه الله، فإنه روى في غريب الحديث بسند صحيح عن أبي هريرة أنه قال: لا يبركن أحد بروك البعير الشارد. وهذا أثر موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، ما هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه من كلام أبي هريرة: لا يبركن أحد بروك البعير الشارد. قال الإمام: هذا في السجود، يقول: لا يرمي بنفسه معا كما يفعل البريد الشارد. فالنهي وارد عن هذا الأمر في كلام أبي هريرة: يرمي بنفسه رميا إلى الأرض. فهذا الفعل خلاف الطمأنينة وخلاف السكينة، فيكون النهي عن ذلك لأنه خلاف الطمأنينة في الهوي وخلاف السكينة. قال: لا يرمي بنفسه معنى كما يفعل البريد الشارد غير المطمئن المتواتر، ولكن ينحط مطمئنا يضع يديه ثم ركبتيه. وقد روي في هذا حديث مرفوع مفسر، وأورد الحديث الضعيف الذي سبق الكلام فيه: إذا سجد أحدكم فلا يبرك ما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. ومعنى الأثر هو ما سبق، أنه لا يرمي بنفسه رميا كفعل البعير الشارد، بل ينبغي أن يطمئن في هويه، يكون معه شيء من الطمأنينة والسكون. فنهي أبي هريرة رضي الله عنه عن هذا الأمر. أما بما يتعلق بصفة النزول فكلام السرقسي مبني على حديث الضعيف، وإلا فإن معنى الأثر هو ما سبق: لا يرمي بنفسه معا كما يفعل البريد الشارد غير المطمئن. وسواء رمى بنفسه على يديه أو على ركبتيه، كل هذا مما يذم، يعني خلاف الطمأنينة وخلاف السكينة. إذا هوى ورمى بنفسه رميا سواء وقع على يديه أو وقع على ركبتيه، كل هذا مما يذم، لأنه خلاف الطمأنينة وخلاف السكينة كفعل البعير الشارد. قال: ثم ذكر الحديث الوارد أعلاه وقد أغرب من القيم، فقال: إنه كلام لا يعقل ولا يعرف أهل اللغة. ابن القيم رحمه الله عليه في زاد المعاد استنكر قول من يقول أن ركبتي البعير في يديه، استنكر هذه المقولة، وقال أنه كلام لا يعقل ولا يعرف أهل اللغة. وهذا من الأمور العجيبة التي تكلم بها العلامة ابن القيم رحمه الله عليه، فإن هذا مما هو معروف في لغة العرب، وكتب اللغة مليئة بذكر هذا الأمر أن ركبتي البعير، بل ركبة كل ذي أربع في يديه. ما هو مختص بالبعير، بل كل ذي أربع الأمر فيه كذلك. وفي حديث سراقة في صحيح البخاري حين كان يطلب النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث فغاصط يد الفرس إلى ركبتيه فذكر اليدين وذكر فيهما الركبتين، فغاصط يد الفرس إلى ركبتيه، فكل ذي أربع ركبتاه في يديه، وهكذا البعير. قال ويرد عليه المصادر التي أشرنا إليها وغيرها كثير فلتراجع، وقد بسطت القول في ذلك في رسالة الرد على الشيخ التويجري فعسى أن تنشر ما يتعلق بالحاشية التي كنا قرأناها. قال رحمة الله عليه بعد ذلك: وكان يقول إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. عز ذلك لابن خزيمة أحمد السراج وصححه الحاكم وأفق الذهبي، ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه الأمر بوضع في السجود كما يضع الوجه. إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. وسيأتي من شيخ الله عز وجل الكلام على ما يتعلق بالسجود في الأعضاء السبعة، لكن على كل هذا الحديث يدل على وجوب السجود باليدين، كما أنه يجب السجود بالوجه يجب أيضا السجود باليدين. إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. وما يتعلق بالسجود يأتي الكلام على ذلك، يعني الأعضاء التي يجب السجود عليها، وما في المسألة من النزاع بين العلماء، هل يجب السجود على الأعضاء السبعة أم يجزي السجود على الجبهة أم يجزي السجود على الأنف. تأتي مشيئة الله عز وجل هذه المسألة في هذا الكتاب. قال: وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجههما قبل القبلة. قال: وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما. عز ذلك لأبي داود الحاكم قال وصححه وافقه الذهبي. وهو من حديث البراء بن عازب، وقد حصل فيه الاختلاف بين الرواة في رفعه وفي وقفه، والاختلاف حصل في طلاب أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبيد، وأبي إسحاق يروي هذا الحديث عن البراء بن عازب، فمنهم من روى هذا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كالحسين بن واقد وشريك بن أبي نمر، فروى عن أبي إسحاق السبيعي مرفوعا. وهناك من روى عن أبي إسحاق موقوفا على البراء بن عازب كشعبة وسفيان، وحديثهما أصح، حديث شعبة وسفيان أصح. فالصحيح في هذا الحديث الوقف، أنه موقوف على البراء بن عازب، وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما. الصحيح في ذلك الوقف على البراء بن عازب. قال وكان يعتمد على كفيه أي في سجوده، وليس المراد أنه ينزل على كفيه، ليس هذا هو المراد، وإنما في سجوده كالرواية السابقة عند اليدين تسجدان كما يسجد الوكل إذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، أنه لابد أن يضع يديه على في سجوده. أن هذه المسألة ما هي مسألة الخرور إلى السجود، هذا فيما يتعلق بسجود اليدين، وأنه لابد من وضع اليدين في الأرض وأن يعتمد على يديه في الأرض أي في سجوده، يعني ما هو في مسألة الخرور هل يبدأ بيديه أو يبدأ بركبتيه. قال وكان يعتمد على كفيه ويسطهما ويضم أصابعهما، ويضم أصابعهما أي في السجود. أزى ذلك في الحاشية لابن خزيمة والبيهقي والحاكم والصحاح وافق الذهبي، وهو من حديث وائل بن حجر، من حديث وائل بن حجر، وهذا الأثر أو هذا الحديث حديث وائل بن حجر الذي فيه ضم الأصابع في السجود من الأحاديث المعلة، ومن رواية هشيم ابن بشير عن عاصم ابن كليب، من رواية هشيم ابن بشير عن عاصم ابن كليب، وهشيم من المدلسين، وقد عنعن في هذه الرواية وأضف إلى هذا أنه لا يصح له سماع من عاصم، كما قد ذكر ذلك أبو حاتم الرازي لا يصح له سماع، نعم لا يصح له سماع من عاصم، يعني هشيما لا يصح له سماع من عاصم بن كليب، ذكر ذلك أبو حاتم أو ذكر ذلك أبو نعم ابن أبي حاتم في المراسيل عن الإمام أحمد، عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. وممن أعله من أهل العلم المتأخرين الشيخ مقبل رحمة الله عليه في تعليقه على المستدرك، فعلى كل هذا الحديث معل لا يثبت، حديث وائل بن حجر فيما يتعلق بضم الأصابع في السجود، عرفنا أنه من رواية هشيم عن عاصم بن كليب، وهشيم إشحاله من حيث التدليس من المدلسين، وقد عن في جميع طرق الحديث، وأضف إلى هذا أن الإمام أحمد قال لم يسمعه شيء من عاصم، نقله ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال لم يسمعه شيء من عاصم، فيكون الإسناد فيه انقطاع. وكما قلنا ممن أعله من أهل العلم المتأخرين الشيخ مقبل رحمة الله عليه في تعليقه على المستدرك للحاكم رحمه الله. قال وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما، وبين على هذا يضع نعم كفيه على الحالة الطبيعية، يضع نعم كفيه ويضع الأصابع على الحالة الطبيعية، إنما لا يتكلف الضم ولا يتكلف التفريق، نعم يضع الكف على الوضع المعتاد من غير تكلف، لا يتكلف الضم ولا يتكلف التفريق. قال ويضم أصابعهما ويوجهها قبل القبلة. في الحاشية عز وجل في البيهقي بسند صحيح قال عند ابن أبي شيبة والسراج توجيه الأصابع من طريق آخر، وهو على كل من حديث البراء. قال وكان يجعلهما حذو منكبيه، يجعل كفيه حذو منكبيه. أزا ذلك في الحاشية لأبي داود الترمذي قال صححه هو ابن الملقن وهو مخرج بالإرواء ومن حديث أبي حميد الساعدي. ويجعلهما حذو منكبيه وأحيانا حذو أذنيه. أزا ذلك في الحاشية لأبي داود النسائي قال بسند صحيح ومن حيث ابن حجر. فيكون الشأن فيهما كالشأن في تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع ورفع اليدين، نعم عند الرفع من الركوع إما أن يحاذي أذنيه وإما أن يحاذي منكبيه، يفعل هذا أو هذا. جاءت السنة بهذا وبهذا فيما يتعلق برفع اليدين عند التكبير وفيما يتعلق بوضع اليدين عند السجود، نعم جاءت السنة بهذا وهذا. قال وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض، وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض أي في سجوده، لا يسجد على الجبهة ويرفع الأنف، ولا يسجد على الأنف ويرفع الجبهة، وإنما كان يمكن أنفه وجبهته من الأرض. عزا ذلك الحاشي لأبي داود الترمذي وهو من حديث أبي حميد الساعدي قال وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض. وقال للمسيء صلاته إذا سجدت فمكن لسجودك، إذا سجدت فمكن لسجودك. أزا ذلك في الحاشية لأبي داود وأحمد بسند صحيح ومن حديث رفاعة. قالوا في رواية إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم إلى موضعه. وهذا ما زال في حديث المسيء زال بن خزيمة قال بسند حسن ومن حديث رفاعة بن رافع. على كل لابد من تمكين هذه الأعضاء، تمكين الوجه وتمكين اليدين كما جاءت بذلك السنة، وهكذا سيأتي معنا ما يتعلق بالسجود على الأعضاء السبعة. قال في رواية إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه، والمراد بذلك الطمأنينة، المراد بذلك الطمأنينة. إذا سجد الإنسان يطمئن حتى تستقر العظام. قال وكان يقول لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. وهذا الحديث فيه نفي لصلاة من لم يضع أنفه في الأرض، لا صلاة، ويدل على أن وضع الأنف من الأمور الواجبة، بل لا تصح الصلاة على هذه الرواية، لا تصح الصلاة إلا بوضع الأنف، فإذا لم يضع أنفه في الأرض فإن صلاته باطلة. هذا حقيقة النفي. وهذا الحديث عزاه في الحاشية للدارقطني والطبراني ونعيم في أخبار أصفهان ومن حديث عبد الله بن عباس. هذا الحديث من حديث عبد الله بن عباس، غير أن حفاظ الحديث تتابعوا على إعلاله، تتابعوا على إعلاله وأنه من مراسيل عكرمة. تتابع حفاظ الحديث على إعلاله وأنه من مراسيل عكرمة. لم يثبت فيه الوصل، لم يجعلوا من حديث عبد الله بن عباس موصولا، وإنما تتابعوا على إعلاله. ومنهم الحافظ الترمذي وهكذا الدارقطني وهكذا البيهقي وجماعة كثر من علماء الحديث تتابعوا على إعلاله وأنه من مراسيل عكرمة. فلا يثبت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. نعم، لا يثبت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من جملة المراسيل ومن رواية عكرمة عن ابن عباس. منهم من وصله بذكر ابن عباس، ومنهم من أرسله والصحيح في الإرسال كما رجح ذلك حفاظ الحديث. وتتابعوا على إعلاله على ما سبق بيانه. إذا لا يثبت هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقف إلى هذا الموضع، وإن شاء الله عز وجل ما يتعلق بدرس المصطلح يكون الأسبوع القادم حتى تتيسر الكتب للأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. نستفتح درس المصطلح، وهو اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وهو مشهور عند الكثير بالباعث الحديث والكلام كثير حول هذه التسمية. يأتي الكلام على ذلك في موضعه بمشيئة الله عز وجل. إلى هنا والحمد لله.